بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. لدي أسئلة كثيرة جدا وردت إلى البرنامج، أبدأها بسؤال الأخت سارة من الإمارات. طبعا سارة أرسلت رسالة طويلة، ولكن أختصرها بأنها تقول الحمد لله استقامت والتزمت، وزيادة على الفرائض، تقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله وشيء من هذا القبيل، لكن أصبح عندها مشكلة الغيبة. تقول يعني كنت في السابق أغتاب وكذا، بدأت أستسمح من كل من أغتاب، لكن تقول في أناس ما أعرفهم، في أناس ماتوا، في أناس كذا، هل معقول تذهب حسناتي؟ يعني شيء من هذا القبيل. رسالة يعني هذا فحواها. أختي سارة بارك الله فيك، أولا من نعم الله عز وجل أن يوفق عبده للهداية، ولذلك قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولذلك أختي الفاضلة، هذه من أعظم النعم أن الله تعالى وفقك وهداك إلى الاستقامة والالتزام بأحكام الإسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهذا مهم جدا، لابد أن تحذري حذر شديد من مداخل الشيطان، فإنك أزعجت الشيطان بهذه الاستقامة، أقلقت الشيطان بهذا الالتزام، ولذلك الشيطان يحاول أن يرجعك ويعيدك إلى المربع الأول، إلى الماضي. ولا تعتقدين بأنه يدعوك إلى المعاصي أو كذا فقط، لا، ممكن يأتيك من باب الدين، من باب العبادة مثل هذه. الآن أشغلت نفسك وأقلقت عمرك، ولو قرأت على إخوان المشاهدين رسالتك ليستغربون، لأن رسالة غريبة جدا. أنت الآن تحملين نفسك ما لا تحتمل، وجعلت الدنيا كلها قائمة على قضية والله في يوم الأيام اغتبت أناس ومعقول حسناتي كلها تذهب. يا أختي الفاضلة، ما يصلح التعامل هذا، فاحذري من خطوات الشيطان، لأن الله تعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فأيضا مسألة أخرى، تعلم العلم الشرعي. لما تتعلمين العلم الشرعي يصبح عندك ولله الحمد نور تمشين به، تعرفين كيف تتعاملين مع هذه الأشياء. بالنسبة للغيبة، نعم كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه كانت في الماضي، استغفرت الله عز وجل منها الحمد لله. ما في داعي أنك تروحين لكل شخص وتقفين عند بابه تقول سامحني سامحني سامحيني سامحني، معقول هذا؟ فأنت توبي إلى الله واستغفر الله وادعي لهؤلاء، قل اللهم اغفر لي ولهم، يكفيك هذا، يكفيك هذا. يعني الآن العمر سينقضي وأنت تتنقلين من باب إلى باب ومن تلفون إلى تلفون تعتذرين من الناس. الآن استقيمي على ما أنت عليه، على الفرائض وعلى هذا الخير اللي عندك، اللهم بارك. حتى قلت بأنك تحفظين أسماء الله الحسنى، هذه نعمة من نعم الله. وادعي للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، واستقبلي حياتك، والماضي اتركيه وانسيه، إلا من باب لما تتذكرين حتى تزدادين عملا صالحا، فقط هذا الذي عليك. واتركي قضية والله الآن هل الغيبة ستذهب حسناتي، اتركي هذا. الآن استقبلي حياة جديدة، استغفري لمن مات، من هو حي تقول اللهم اغفر لي وله أيضا، بهذه الطريقة وتنتهين. بارك الله فيك. عبد الحكيم من الجزائر يقول عندي مبلغ من المال بالعملة الأجنبية دار عليه الحول، أريد أن أزكي عليه، وفي الجزائر سعر اليورو في السوق السوداء أغلى من سعر البنك، في هذه الحالة هل أحسب قيمة المبلغ بالدينار الجزائري بسعر السوق السوداء أو بسعر البنك؟ أخي عبد الحكيم بارك الله فيك، يعني أنت عندك الآن بالنسبة للزكاة عندك باليورو، ستخرجها وتحولها إلى الدينار، ما هو الأصلح للفقير؟ إذا كان الأصلح والله سعر المصرف أخرجها بسعر المصرف، إذا كان والله الأصلح سعر السوق السوداء أخرجها بسعر السوق السوداء. لكن السؤال، هل الصرف بالسوق السوداء يعني مباح؟ هل هو مثلا يعني من حيث النظام مسموح به مثلا؟ إذا كان مسموح فيه ما في بأس، إذا كان غير مسموح فيه التزم ما يتعلق بالمصرف. محمد من موريتانيا يقول أريد أن أخطب امرأة لكن من دون إذن أهلي وخاصة الوالد. محمد بارك الله فيك، الزواج ما يمكن أن يتم إلا بالتراضي وموافقة الطرفين وأيضا الفرح من هنا والفرح من هنا، ما يمكن. يعني الآن تريد أن تتزوج امرأة وتتفاجأ الوالدة بعد حين بأنك والله متزوج، ما موقف الوالدة؟ سترفضك وترفض هذه المرأة، طبيعي جدا ترفض هذه المرأة، فما في داعي يا أخي الفاضل. أقنع أهلك بأنك ستتقدم إلى هذه المرأة وستطلبها من أهلها ويذهبون معك. أما قضية تتزوج امرأة من وراء أهلك، هذا مخالف للآداب الشرعية، مخالف للأخلاق الإسلامية، مخالف للأعراف اللي عند الناس، جميع الناس. ما يمكن شخص أنه إلا شخص ما عنده والدين، ما عنده أهل مثلا، ممكن، لكن والديك موجودين تقول والله أتزوج من ورائهم، لا تفعل هذا بارك الله فيك، لأن هذا زواج أعلن فشله منذ البداية. الآن زواج فاشل قبل أن يتم، لأنه ستكون مشاكل وما حد يرضى بمثل هذه الطريقة. أبو طلال الشمري من العراق يقول يا شيخ أنا سمعتك تقول بأن يجب على الرجل أن يصلي الفرض في المسجد، وأنا منذ سنة 2004 ما صليت في المسجد بسبب الأوضاع اللي عندنا والخوف، يعني من يعني أمور وكذا، ذكر خوف طبعا وفصل فيها. أبو طلال بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، اللي ذكرته أنت وما حبيت أنا أذكره في يعني البرنامج فصلت، هذا عذر، هذا عذر من أقوى الأعذار اللي تسمح لك بأنك تصلي في البيت ولله الحمد والمن. فما دام أن حياتك مهددة بالخطر، ما دام أنك تقول والله ما أدري أنا لو خرجت ممكن كذا وكذا، أنت معذور، لو صليت في البيت صلاتك صحيحة ولك أجر الجماعة بإذن الله لوجود العذر. عبد الله الخير من ليبيا يقول بالنسبة لعورة الطفل الصغير هل ينقض الوضوء؟ عبد الله الخير من ليبيا بارك الله فيك، إذا أنت قصدت لمس عورة الطفل الصغير هل تنقض الوضوء أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تنقض الوضوء. فالأم إذا غسلت طفلها، الأب إذا مثلا باشر لمس عورة طفله، الراجح من قول أهل أو من أقوال أهل العلم أن هذا لا ينقض الوضوء. لكن لو أحب الشخص أنه يتوضأ من باب الخروج للخلاف يكون أطيب وأحسن. نبيل من اليمن يقول ما حكم المرأة التي تمتنع عن فراش زوجها؟ نبيل بارك الله فيك، بالنسبة لامتناع المرأة عن فراش زوجها له أحد سببين أو له سببان، السبب الأول مشروع والسبب الثاني غير مشروع. أما إذا كان الزوج مضر بالمرأة ومؤذي لها، أو يكون والعياذ بالله يأتي البيت سكران، أو يأتي مثلا البيت متأخر قريب الفجر ويطلب زوجته للفراش، ليس له الحق في هذا، يسقط حقه في طلب زوجته للفراش، لأن هذه ليست بحياة طبيعية، هذه المرأة تتضرر بمثل هذا. فأي زوج يدخل على زوجته سكران يقول لها تعالي، ما لها طاعة. أي زوج يأتي قريب الفجر يقول لزوجته تعالي، ما لها طاعة. أي زوج يسب ويشتم ويجدع ويلعن وكذا زوجته ويضربها ويؤذيها، ما له طاعة في قضية الفراش، في قضية الفراش أنا أتكلم. أما النوع الثاني وهو غير مشروع، وهي امتناع المرأة ترفعا وتعاليا، أو امتناع المرأة لا لسبب هكذا فقط، مجرد إذلال الزوج، مجرد مثلا الإضرار بالزوج، هذا حرام، هذا حرام. ولذلك أيما امرأة بات زوجها وهو غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها. أي امرأة طلبها زوجها للفراش فأبت باتت والملائكة تلعنها، وقد ورد في هذا أحاديث، هذا فحواها، ووردت مجموعة أحاديث بهذا المعنى أن الملائكة تلعنها. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إلا لسبب، سبب طبيعي مثلا الحيض، مثلا النفاس، مثلا المرض، سبب من قبل الزوج مثل ما ذكرت، سكران يأتي آخر الليل، يأتي قريب الفجر، صحيح. أما إذا كان ما في سبب، لا حرام عليها ولا يجوز. أم أحمد من الأردن تقول: يا شيخ أريد توضيح الوقت الصحيح لصلاة الفجر مع الشكر. أختي أم أحمد من الأردن، صلاة الفجر يعني وقتها يبدأ من طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هذا نور سبحان الله يطلع عمودي في السماء ثم ينتشر حتى يظن الرائي بأن الفجر قد طلع ثم يختفي ويعقبه ظلمة شديدة، بعد ذلك يظهر النور الأفقي وليس العمودي اللي هو مثل حد السيف من جهة المشرق. هذا بالنسبة لوقت صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر معروف. والآن الحمد لله جميع الدول الإسلامية عندها تقاويم وعندها الأذان، اعتبر الأذان الموجود وينتهي بطلوع الشمس، إذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر، ومن فاتته صلاة الفجر في حتى طلعت الشمس فيصليها قضاء بعد ذلك. أبو عبد الرحمن من دبي بارك الله فيه يسأل عن تفسير قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. أخي أبو عبد الرحمن من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية الكريمة تشير إلى هذه الآية وهي الشمس والقمر آيتان من آيات الله، الشمس هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقول: والشمس تجري. إذن بإجماع أهل الإسلام على أن الشمس تجري، على أن الشمس تجري وليس ثابت، لأن الله تعالى قال: والشمس تجري. الأمر الثاني: إلى مستقر لها، هذا تفسيره في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن يفسر بأحد أمور: أولا يفسر القرآن بالقرآن، آية تفسر آية، ثانيا يفسر القرآن بالسنة، يفسر القرآن بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا يفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين اللي أخذوا عن الصحابة، رابعا بلغة العرب. نحن عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذه الآية: والشمس تجري لمستقر لها، حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الشمس فقال: يا أبا ذر أتدري أين تذهب؟ قال: لا يا رسول الله ورسول أعلم. قال: إنها تذهب فتسجد تحت العرش، تستأذن فيؤذن لها ويوشك أن لا يؤذن لها، الله المستعان. ولذلك مستقر لها هو أنها تذهب فتسجد تحت العرش، تستأذن الرب جل وعلا في أن تطلع مرة ثانية. ولا شك بأن هذا من أمور الغيب، وكيفية سجودها الله أعلم بها، لأن الله عز وجل قال في كتاب: ولله يسجد من في السماوات والأرض. إذن السماوات والأجرام والأراضين والبشر والجبال والشجر كل هذا يسجد لله، لكن كيف يسجد؟ الله أعلم. الله أعلم. الشجر يسجد، كيف يسجد؟ الله أعلم. الأرض تسجد، الطيور تسبح. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لسجودها الله أعلم، لكن نحن نؤمن. لماذا؟ لأن هذا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من الله عز وجل. ولذلك: والشمس تجري لمستقر لها تذهب فتسجد تحت العرش، هذا حديث أبي ذر في الصحيح، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من سوريا تقول: البيت اللي ساكنين فيه مسجل باسمي وزوجي، يريد أن يبيع بحجة يعني سداد الدين، علما أن أصحاب الدين سامحوه بهذا الدين، لكن هو مصر على بيعه، وأنا أعارض هذا الأمر لخوفي من ضياع هذا مال هذا البيع، هل علي إثم في ذلك؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذا البيت أنت تقولين مسجل باسمك، طيب هل هو بيتك ولا زوجك سجل باسمك؟ فاللي اشتراه زوجك أو اللي بناه زوجك؟ إذا قلتي للأول هذا البيت أنا بنيته، تقولين أنا بنيته، أنا اشتريته مثلا، ليس لزوجك الحق أبدا أن يبيع من دون رضاك، ما لحق لك ذمة مالية مستقلة. تقول: لا، زوجي هو اللي اشتراه، زوجي هو الذي بناه، لكن سجل باسمي لظروف معينة، له الحق في أن يبيعه، ولا يجوز لك أن تعترضي عليه، وإنما يجوز لك أن تنصحيه. تنصحي تقول لي يعني تبيعه لماذا؟ الأموال تذهب، يعني إذا بعت المال هذا سنخرج منه الزكاة وسننفق منه شيء من هذا القبيل، انصحي نصيحة، بارك الله فيك. الأخت أم أحمد من الرياض السعودية تقول متزوجة من 5 سنوات، تقول من رجل طيب وعمري الآن في 40، زوجي تقول لا يأتيني في الفراش، يقول بأنه مشغول بشغله، يطلب مني الصبر، يقول بأنه يعني يتعالج وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول هل أنا مأجورة على الصبر عليه أو أترك، مع العلم أن أهلي حالتهم المادية ضعيفة وأنا ليس لدي أولاد. أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي أنت سألتي تقولين هل أنت مأجورة؟ نعم، الصبر هذا هو الصبر الذي الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالمرأة اللي تصبر على زوجها إذا كان يعاني مشاكل صحية، يعاني مشاكل مالية، يعاني مشاكل اجتماعية وتصبر عليه، لا شك بأن لها الأجر الكبير والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو قلت والله أنا متضررة، هل يلحق في طلب الطلاق؟ نعم، الجواب لك الحق في طلب الطلاق، لكن أنت عندك مشاكل، ما عندك أولاد، أهلك حالتهم المادية صعبة، فأنا أنصحك تنتظرين وتصبرين وتدعين لزوجك وتقفين معه. هذه أزمة، هذا 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 وقت المرأة الصالحة، هذا وقت المرأة النبيلة اللي تقف مع زوجها في مثل هذه المواقف، لا تتخلى عنه. فأنت بارك الله فيك قفي مع زوجك، حاولي قدر المستطاع أنك يعني تساعدينه في كل ما بكل شيء تستطيعينه، ولك الأجر والثواب بحول الله. الأخت أم عبد الملك من اليمن تقول عندي سؤال، زوجي توفي من شهرين والناس يقولون لي أنك أنت كنت متعلقة فيه ومات بسبب تعلقك فيه، تقول يا شيخ أنا تعبانة من هذا الكلام اللي يقولون عني. أختي أم عبد الملك بارك الله فيك، هذا كلام ساقط، كلام لا قيمة له. كون المرأة متعلقة بزوجها هل هذا يكون سبب من أسباب وفاته؟ أنت هل أنت أسهمت في قتله، باشرت قتله والعياذ بالله، ولا وفاة طبيعية؟ هذا كلام ساقط لا تلتفت إليه، ولا يجوز يعني لهؤلاء أن يتكلموا مثل هذا الكلام. رب كلمة قالت لصاحبها دعني، هؤلاء الآن سيسألهم الله عز وجل يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن الرجل يعني والمرأة ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. المسلم مطالب يدخل السرور على أخيه المسلم، المسلم مطالب يدخل السرور والفرح على أخيه المسلم، وهذه أم عبد الملك مصابة بزوجها، يذهبون بدل ما يسلونها ويدخلون الفرح عليها يدخلون الحزن، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء أناس يجب أن يخافوا الله وأن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يعلموا بأن الله سائلهم وأن هذا الكلام لن يذهب. فالذنوب دين، الذنوب دين، وربما يبتليهم الله عز وجل من جنس أعماله، لأن الجزاء من جنس العمل. أختي أم عبد الملك لا تلتفت لهذا الكلام، هؤلاء يقول لهم اتقوا الله، إذا استمروا قاطعيهم، إذا كانوا من غير أرحامك ما في داعي أنك تتواصلين معهم، لأن هؤلاء يأتي منهم ضرر وأذية. وأنت الآن ادعي لزوجك، استغفري له، تصدقي عنه، اذكريه بخير، بارك الله فيك. أم نور من الشارقة تقول أنا يعني فيني خوف من الموت مبالغ فيه، لا أعلم ما السبب، يأتيني وساوس كل يوم منذ سنوات، وكل مرة يأتيني إحساس بأن موتي قريب وشيء من هذا القبيل، يعني هذا كله أدى إلى شعور بالقلق وشيء يعني من هذا الأمر، رغم حرصي على العبادات وشيء من هذا القبيل. ذكرت طبعا قصة طويلة. أختي أم نور بارك الله فيك من الشارقة، يعني أولا بالنسبة لي الموت حق على كل أحد، الله عز وجل قال لكل أجل كتاب، قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، ما في أحد يعني يسلم من الموت، كل أحد لابد أن يموت، هذا قضاء الله عز وجل في خلقه وفي عباده. الأمر الثاني، المؤمن لا يخاف من الموت، أنت صاحبة عبادات وطاعات، المؤمن يتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى، فما عند الله خير وأبقى، خير من الدنيا وخير مما في الدنيا. هذه الدنيا طبعت على كدر، هذه الدنيا دار أعراض وأمراض وابتلاءات، الجنة هي دار السعادة الأبدية، ولذلك المؤمن يفرح بلقاء الله عز وجل. فهذا أمر. الأمر الآخر، إذا فعلا استعديتي للموت صدقيني بأنك من أسعد الناس، والله أسعد الناس اللي دائما يتذكر بأن الموت آتي. لماذا؟ لأنه يحسن عمله ويأخذ من الدنيا ما قدر له بالحلال. فواضح عندك مشكلة أختي الفاضلة في مسألة المبالغة، مبالغة. بعدين لابد أن تعلمي بأن هذه الدنيا لو كان أحد يشرف في الخلود فيها ويكرم في الخلود فيها لشرف أفضل الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، مات رسول الله ودفن في المدينة، مات وهذا يدلنا على أن الدنيا ما تسوى أن الواحد يبقى فيها. مات أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كان يقول بل الرفيق الأعلى، مع أن الله خيره في البقاء والخلود في الدنيا، لكن كان يقول بل الرفيق الأعلى. في أخت الفاضلة، احرصي على أن لا يستولي عليك الشيطان ويدخل عليك المداخل هذه ويقعدك عن العمل والطاعة والعبادة ويجعلك تعيشين مثل هذه الوساوس والأوهام. انتفضي على نفسك وزيلي مثل هذه الأشياء التي نسجها الشيطان. والحمد لله، وين الآباء؟ وين الأجداد؟ وين القرون السالفة؟ وين الأمم الماضية؟ ما في أحد يبقى يا أختي الفاضل. أهم شيء أنك تستعدين لما بعد الموت، هذا أهم شيء. بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيها تقول: لما كنت صغيرة أضع المناكير، وإذا وجبت علي الصلاة أزيل بعضها فيبقى يعني في جميع أصابعي آثار منه، وكنت أقضي الصلاة الفائتة بشكل خاطئ، كنت أقضي الصلاة الحاضرة ثم آتي بالصلاة التي قبلها، وكنت أتوضأ بشكل خاطئ، أغسل قدمي من فوق ولا أمرر يدي على باطن رجلي ولا أعلم هل يصلها الماء أم لا، هل أقضي جميع الصلوات التي صليتها قديما؟ أختم عبد العزيز بارك الله فيك، الآن أنت يعني تذكرين صراحة أعمال ماضية متعلقة في الصلاة، متعلقة في الطهارة، ما ندري عن صحتها من عدم صحتها. أنت الآن ما تقولين كان وما أدري، يعني ذكرت مسألة يمكن ما يصل الماء إلى باطن القدم، أزيل المناكير الطلاء يعني يبقى بعض هنا وهنا. عموما اترك الماضي كله، انسيه 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 مرة واحدة، ولا تفتحين هذا الملف، انسيه كامل. استمري من الآن، الحمد لله أنت تعلمتي وتفقهتي وعرفت الأحكام الشرعية، من الآن التزمي صلواتك، التزمي الطهارة، أسبغ الوضوء، ما تجعلين شيء من الطلاء على أظافرك لما تجين تتوضين، صلاتك الحمد لله يعني تحرصين على أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أكثري من النوافل، السنن، الرواتب 12 ركعة القبلية والبعدية، عندك قيام الليل، ولو صليت 11 ركعة ليليا طيب، وإذا ما استطعتي تصلين اللي تقدرين عليه، صلاة الضحى لا تفوتك بارك الله فيك، سنة الوضوء بعد طيب، 4 ركعات قبل العصر بعد الأذان طيب، إذا عندك خير فلوس يعني عندك مال تصدق على الفقراء وعلى المساكين، أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، بر والديك إذا كانوا عايشين، صلي أرحامك، بهذا بإذن الله يعوضك الله عز وجل عما حصل مما يعني سبق وأن صدر منك. أم أيمن من اليمن تقول: متى تكون صلاة الاستخارة وما الدعاء الذي يعني أدعو به؟ أم أيمن بارك الله فيك، صلاة الاستخارة عندما يهم الإنسان بالأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالأمر، أحدكم بالأمر. فإذا أنت تريدين سفر، تريدين دراسة، تريدين تجارة، زواج، شيء من هذا القبيل، تصلي ركعتين من دون الفريضة، وفي آخر بعد ما تسلمين ترفعين يديك تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسمينه، خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي فاصرفني عنه واصرفه عني واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، وتذهبين إلى هذا الأمر بارك الله فيك. يسرى من السعودية تقول: يعني أنا من فترة يا شيخ تعرفت على واحد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من دولة خليجية، عرفت عنه أشياء كثيرة، هو ما يعرفني، حسيت أني معجبة فيه، حاولت أتجاهل، أتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لكن للأسف إعجابي فيه تحول إلى حب، يشهد الله علي أني ما كلمته، مع العلم أن الشيطان لعب علي وحاولت أكلمه، لكن ولله الحمد مسكت نفسي، يعني ماذا أفعل بمثل هذا التفكير؟ يسرى من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. أولا، مواقع التواصل الاجتماعي إنما وضعت للنفع وللإفادة، ولم توضع للمعاكسات، ولم توضع لعرض الأجساد، ولم توضع للغيبة والنميمة والكذب والشائعات والإرجاف ولا إيذاء الناس. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لوسائل التواصل اللي عندك احرصي على أن تستعمليها في طاعة الله عز وجل، أو في النفع الدنيوي اللي يضيف إليك إضافات كثيرة ينفعك في حياتك يعني العلمية والعملية والأسرية والاجتماعية. وانتبهي من أنك تدخلين بمثل هذه المسارب الضيقة التي ربما تجلب عليك كوارث. هذا الأمر الأول. نصيحة لك ولكل بنت تشاهدني أن تتقي الله عز وجل، ولا بد أن تعلمي بأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك، وأنه ما من غائبة في السماوات والأرض إلا والله يعلمه. إذا كان الإنسان أغلق على نفس باب الغرفة يستخدم وسائل التواصل بعيدا عن عين الرقيب البشري، فلا ينسى عين الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافي، لا ينسى إله الناس، رب الناس، ملك الناس سبحانه وتعالى. فلذلك اتق الله يا أخت الفاضل. الأمر الثاني، حاولي أن تنصرفي، هو رجل ما يدري عنك ولا يعرفك ولا اهتم فيك أصلا، فهذا الشيطان الآن ينفخ ويذكي فيك مثل هذا الأمر حتى يجعلك تنصرفين عن عبادتك وطاعتك وعن اهتماماتك، عن واجباتك البيتية والأسرية وحقوق الوالدين وحقوق كذا. انتبهي أختي الفاضلة، اقطعي هذا الأمر. ما يمكن أبدا أن تصل إلى مرحلة من الراحة إلا بقطع هذا الأمر، لأن مسألتك واضحة عاطفية، يعني فيها نوع من ما فيها عقل. فلذلك اقطعي هذا الأمر وانصرفي وستجدين الراحة بإذن الله. رجاء من الجزائر تقول: هل تجوز صلاة الوضوء قبل صلاة الفريضة؟ الجواب نعم يا رجاء من الجزائر، بارك الله فيك. بالنسبة لسنة الوضوء تكون بعد الوضوء مباشرة، يعني قبل ما تصلي الفريضة، لما تتوضئين تصلي ركعتين وبعد ذلك تصلين الفريضة. أم عبدو من سوريا تقول: ما دام أن كل شيء بيد الله حتى عمر الإنسان، وقت ما نقول مات فلان من العين ما نفس عمره المحدد ولا كيف مثلا؟ تقول حاب أعرف. أم عبدو بارك الله فيك ورضي الله عنك. الله عز وجل خالق الحياة وخالق الموت، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ولذلك الله عز وجل هو الذي خلق كل هذه الأشياء وجعل لكل شيء سببا، جعل لكل شيء سبب. فالموت حق الله عز وجل قدره على كل أحد وجعل له أسباب. من الأسباب هذا يموت في المعركة، هذا يموت في مرض، هذا يموت في إصابة بالعين، هذا يموت بالسحر، هذا يموت بسقوط، هذا يموت بشرقة يشرب ماء فيشرق فيموت، هذا يموت بدحس سيارة، هذا يموت غريق. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ هذه أسباب، مثل ما يقول المثل تعددت الأسباب والموت واحد. هذا ببساطة يا أختي الفاضلة. أم بدر من الكويت تقول: ما حكم المسح على الجورب المثقوب سواء أعلم عنه أو لا أعلم، وهل إذا تبلل الجورب بالماء الطاهر يبطل المسح عليه؟ أم بدر بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني من شروط صحة المسح أن يكون الجورب سليما، هكذا نص العلماء، لكن اختلفوا إذا وجد ثقوب فيه، فمن أهل العلم من يمنع، يقول أي ثقب في الجورب يمنع المسح عليه، لكن الصواب بأنه يجوز المسح عليه إذا كان ثقوب يسيرة يجوز، أما إذا كان شقوق كبيرة لا، لأن تظهر أغلب القدم. أما الثقوب اليسيرة ما في بأس سواء علمت أو لم تعلمي. الجوربين يمسح عليهما مسحا، والمسح مرة واحد ولا يكرر، مرة واحدة فقط، لأن إذا كررنا أخرجنا المسح من كونه مسحا إلى كونه غسلا، سيتبلل الجورب. فانتبه، بعض الناس الآن يمسح ثلاث مرات، هذا غلط، يمسح مرة واحدة خفيف، يعني يأخذ ماء وينفض إيديه حتى لا يبلل الجورب بالماء، يغرق الجورب بالماء، ويمسح بهذه الطريقة على ظاهر الجوربين، بارك الله فيك. أمة الله من بلجيكا تقول: أنا أم لي طفل وأريد أطفال، ولا أستطيع أن أحمل كل ما أحمل، يعني يموت في بطني، وحصل هذا معي ثلاث مرات، وأحلم قبلها بميت يريد شيئا مني، عندما أزور الطبيب يخبرني بأن قلبه توقف من الناحية الطبية، ليست لدي أي مشكلة الحمد لله، لا أعرف ما هو يعني السبب. أختي الفاضلة أمة الله من بلجيكا، يعني واضح بأن ليس هناك سبب مادي معروف، يعني مثلا مثل ما يقول الأطباء مشكلة في الرحم، مشكلة في كذا مثلا، يعني حسب ما ذكرت بأن الفحوصات جيدة، يبقى قضية الأسباب التي هي الأخرى الروحية، فقد تكون عين، قد يكون حسد، قد يكون سحر، قد يكون مس، ممكن، ممكن. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، اهتمي بالرقية، عليك بالرقية، اقرأ الفاتحة باستمرار. إذا حملت ضع يدك على بطنك واقرأ الفاتحة بنية الرقية، اقرأ المعوذات باستمرار، احرصي على أذكار الصباح أذكار المساء، وبإذن الله ستجدين العافية ورزقك الله عز وجل الحمل. آمال من المغرب تقول: عندما أعلق شفويا أو أتحاور أنا وصديقتي على أمر ما عند مشاهدة على تلفاز أو انترنت كلباس مثلا شخص، لباس شخص أو ما إلى غير ذلك، هل يعتبر غيبة؟ أختي آمال من المغرب بارك الله فيك، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولذلك الغيبة هي ذكر الشخص في غير حضوره، سواء موجود في البلد ولا خارج الدولة ولا عبر التلفاز ولا عن طريق كذا. فكونك أنت وصاحباتك تجلسين تغتابين امرأة أو شخص تقول لباسه كذا أو لباسه، هذه غيبة، هذه الغيبة. لا يلزم أن يكون المغتاب في نفس البلد أو نفس المدينة، لا، أي شخص حتى لو كان بعيد ونظرت إلى صورته، نظرت إلى مثلا مقطع له أو شيء وقلت هذا كذا، هذه الغيبة بارك الله فيك. عالية من قطر تقول: توفي أبي وقبل وفاته خص بعض إخوتي لأسباب ارتآه، ولكن بعد وفاته بقية إخوتي يرفضون هذا ويقولون لا يسامحون أبي ويرفضون توزيع ما تبقى من التركة حتى يوضع ما معه ما ملكه أبي لبعض إخوتي قبل وفاته، بما في ذلك قطعة أرض ومنزل اشتراها أحد إخوتي نعم من أعمامي أو من عماتي، لكن للأسف لم يتم تسجيلها بسبب ظروف يعني البلد اللي نحن نعيش فيه في فلسطين. تقول: لكن أنا وبعض إخوتي نشهد على ذلك لكنهم يرفضون. عالية بارك الله فيك، يعني أنت الآن تذكرين مشكلة معينة قائمة، والدك وصى ببعض التركة لبعض إخوتك، لما توفي الوالد اعترض البقية قالوا كيف هذه وصية ظالمة، بعدين دخلتي وقلتي بأن يعني عندك ما تقولون يعني قطعة أرض ومنزل اشتراها أحد إخوتي من أبي وعماتي وأعمامي، حسب ما فهمت أن أنت أخطأتي في الكتابة، تقول من إلى وأظن تقصدين من أبي. إذن أختي الفاضلة، الآن أنتم تقولون نعم نشهد بأن هذه القطعة اشتراها أخوي من أبي ومن أعمامي ومن عماتي. الآن المسألة تلجؤون فيها إلى المحكمة، تلجؤون فيها إلى المحكمة، ما يصلح فيها فتوى يا أخت الفاضل إلا من باب التذكير، تذكير إخوانك بتقوى الله والخوف من الله عز وجل. كون الشخص ما سجل ما يعني بأن البيع باطل أو منه غير صحيح. الآن المحكمة تطلب القسم منكم، تقسمون بأن أبوكم باع هذه الأرض لأخيكم فلان، وأن مثلا هذا الولد اشترى من أعمامه وعماته مثلا، ويقسم على هذا. فالآن الحل عند المحكمة، ما يصرح فيها إلا والله إذا كان إخوانك يعني يخافون الله ويتقون الله، ونذكرهم نحن نقول اتقوا الله وخافوا الله، يعني الوصية باطلة صحيح، لكن الآن الأخت عالية تقول بأن الولد هذا اشترى من والده ودفع ويشهدون على هذا، إذن هذا من حقه، كونه والله ما سجل هذا خطأ إداري، هذا ما يلغي قضية الشراء، تتنبهوا لهذا. إناس من اليمن تقول: هل المرأة إذا كانت على جنابة تعتبر نجسة ولا يجب أن تحضر الطعام؟ مع العلم في أوقات أكون مستعجل أو زوجي يكون غير متعشي وشيء من هذا القبيل. يا إناس من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للجنابة ليست نجاسة بارك الله فيك، سواء أجنب الرجل أو أجنبت المرأة فهي ليست نجاسة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم لا ينجس، الجنابة وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة الكبرى، ولذلك يغتسل الإنسان، فالجنب ليس بنجس. المرأة إذا كانت جنب تطبخ وتحضر الطعام وتكنس البيت وترتب البيت وتستقبل الناس وممكن تخرج خارج البيت تقضي حاجة وترجع، ليست نجسة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو هريرة وبعدين انخنس، كان جالس المسلم رأى أبا هريرة أقبل ثم انخنس فقال: أين كنت؟ قال: كنت جنبا يا رسول الله. ما قال سبحان الله المسلم لا ينجس، فبارك الله فيك، حضر الطعام والشراب لزوجك حتى لو كنت على جنابة. أم عمار من عمان تقول: هل يجوز المرأة إذا سافرت يوم الجمعة ونزلوا في طريقهم على مسجد تقام فيه الجمعة أن تصلي الظهر وتجمع معها العصر ولا تتابع الإمام في صلاة، علما بأنه يصليها صوت الخطبة يصلها صوت الخطبة والصلاة، لكن لا يوجد بالمسجد نساء غيرها، وهل يجوز لها إذا تابعت الإمام وصلت معه الجمعة أن تصلي بعد العصر؟ أم عمار بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمرأة لا تجب عليها الجمعة سواء كانت مسافرة أو مقيمة، المرأة ما تجب عليها الجمعة، لكن إن دخلت المسجد لزمتها صلاة الجمعة، إن دخلت المسجد يوم الجمعة لزمتها صلاة الجمعة، فما دام أنك دخلتي صلين الجمعة معهم، ما تنفردين عن الإمام، ما تنفردين عن الإمام، لكن لو حصل سبقتي مثلا وقمت صليت الظهر والعصر ركعتين ركعتين، أرجو أن إن شاء الله ما عليك شيء، خاصة وذكرت بأن المصلى ما في أحد، لكن الأصل أنك تبقين وتصلين مع الإمام تتابعينه، والعصر ما يجمع مع الجمعة بالنسبة للمسافر في القول الراجح من قول أهل العلم، فلو قدر صليت الجمعة ما تجمعين مع العصر لاختلاف سببي الصلاة، هذا هو الراجح. شروق من الأردن تقول: يعني أنا امرأة أرملة توفي زوجي وكنت في منزل الإيجار، وبعد وفاة زوجي رجعت إلى بيت أهلي مع أولادي، هناك أناس يبعثون لي مبلغ مالي مثل الكفالة كل شهر، السؤال: هل يجوز لي أن أصرف على نفسي من فلوس أولادي، وهل الأموال اللي تأتينا من حق أولادي فقط، علما نحن نعيش مع والدي وإخواني في بيت وأحيانا أحتاج مصروف لي؟ الشروق من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأموال اللي تأتيك مثل الكفالة، إذا كان والله مخصص فيها الأولاد فإن هذا خاص بالأولاد، ما يصلح لأحد أن يتصرف فيها إلا أنت إذا احتجت واضطررت إلى المال يجوز لك ذلك، أما الأصل فأن تصرف على الأولاد لأن كفالة، أنت قلتي زي الكفالة، أما إذا كان لا هي صدقات فتشتركين فيها أنت وأولادك ولله الحمد، وممكن تعطين والديك إذا كانوا محتاجين، وأيضا إخوانك إذا كانوا محتاجين، هذا كله من باب الصدقات، لكن تحفظين الجزء الأكبر لأولادك، بارك الله فيك. أم حسن من جيزان السعودية تقول: حصل جماع بيني وبين زوجي في نهار رمضان وكنت راضية، وفي مرة يعني كنت أنا مفطرة وجاء لأني جاية من السفر، وتبت توبة صادقة نصوحة واستغفرت الله، هل علي شيء؟ أم حسن بارك الله فيك من جازان السعودية، نعم عليك شيء، عليك الكفارة، عليك الكفارة في الأولى لأنك كنت صائمة وراضية بهذا، عتق رقبة الآن مش موجود الرقاب، صيام شهرين متتابعين، فإذا كنت عاجزة عن الصيام صيام 60 يوم تنتقلين إلى إطعام 60 مسكينا، تطعمين 60 مسكين، وعلى زوجك أيضا الكفارة. بالنسبة للحالة الثانية تقولين بأنك كنت مسافرة ومفطرة وحصل جماع، الكفارة على زوجك إذا كان يعني غير مسافر تلك الساعة ولم يكن صائما يعني، فهو الذي يكفر. أم سالم من اليمن تقول: أنا مريضة في الدم أتعالج منه، أهل الخير ساعدوني، سافرت إلى مصر للعلاج ورجعت ولا زلت أتعالج، وبقي معي مبلغ لا بأس به، رحت عند شيخ يقرأ علي وقال إن فيني حسد وعين من البيت اللي ساكنة فيه، وعطيت زوجي من الفلوس اللي أتعالج منها مبلغ علشان نبني لنا بيت صغير من غرفتين وحمام ومطبخ شعبي يعني مناسب، لأنه قال لي بأني رجع لي الفلوس إذا صار عنده فلوس وشغله ضعيف ودخله ضعيف، فهل يجوز في هذا؟ أختي أم سالم الحمد لله على سلامتك، الجواب نعم يجوز، ما دام أن الناس قد جمعوا لكم لأجل العلاج وسافرتي وجيتي وعالجت عند راقي وبعدين حصل زيادة في المال، هذا المال حق لكم، وما دام أن قلت لزوجك ابني وقال أسددك بعدين يعني الأمر لا بأس به ولله الحمد، بالنسبة لهذا المستعمال في بناء بيت هذا من جملة الصدقات، ما دام أنه فضل لك والناس يبول لك الخير فالحمد لله، يؤجرون الآن على العلاج اللي قد يعني قيمة العلاج اللي قدموه لك، وأيضا هذا السكن اللي تسكنونه وتسترون فيه أنفسكم، وزوجك على يعني قدرته يسددك هذا المبلغ. أم زاهر زين من سوريا تقول: أنا مقيمة في السعودية، بعت منزلي في سوريا منذ سنة، تم وضع المبلغ في البنك بدون أي أرباح، علما كنا مجبرين على بيع البيت بسبب أشخاص سيئين أرادوا سلب البيت منا، السؤال: هل يجب دفع زكاة عن هذا المبلغ؟ تقول: ملاحظة، أنا في زيارة عائلية إلى أهلي بالسعودية، عائلتي بالسعودية، وابني لا يعمل، ويعني طبعا هذا ليس له علاقة. عموما أختي أم زاهر بارك الله فيك، ما دام أن هذا البيت قد بعتوه وحصلت المبلغ هذا قابل للنماء، فإذا كان قد بلغ النصاب ومر عليه سنة كاملة 12 شهر قمري، يجب عليكم أن تزكونه، يجب عليك أن تخرجي زكاته، بارك الله فيك، فلا تترددين في هذا. فلذلك أنت الآن يعني أنا أنصحك نصيحة، تشتروا بهذا المبلغ بيت آخر حتى لا تأكل الزكاة هذا المال. إذن يجب عليك، لأن هذا المال قابل للنماء، لو شغلتي اشتغل، بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول: واحد من إخواني متسلف من ابني مبلغ على دفعات حتى وصل المبلغ 40,000، بعد مدة طويلة طلبنا منه المبلغ، يقول أخوي حق ابنك أنا غير ناسي، يقول بعدين سأعطيه إن شاء الله الفلوس. جت أزمة، توفي أخي رحمة الله عليه، طالب ابني من عياله المبلغ رفضوا، وسط أخواله وأعمامه قالوا له: هل عندك ما يثبت؟ تقول يعني استحيت أني أخذ سند أو ورقة منه، ما الحل؟ أم أحمد بارك الله فيك، الحل سهل جدا جدا، الحل سهل. يقول لابنك لأولاد المتوفى: أقسم لكم بالله العظيم أني أنا دفعت هذا لخالي. يقول في القسم بيني وبينكم، فإذا رضوا بالقسم يقسم الحمد لله. يقول أنا ما أخذت ورقة لأني أنا واثق من خالي، أنا واثق من خالي، ولذلك الأمر سهل جدا، يقسم. إذا أبوا قالوا لا، ممكن يرفع الأمر المحكم، يقول لهم شو رأيكم نحتكم إلى القاضي، ما فيها شيء، يروح يأخذ بيد عيال خاله ويروحوا للمحكمة، ما فيها شيء، يقول والله القاضي هو اللي يفصل. فإذا القاضي حكم، حكم القاضي مجبر وينفذ على الجميع، فقط هذه بارك الله فيك. يبغى ابنك يسامح، يقول سامحتكم وسامحت خالي، هذا أجر كبير وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أحمد من سوريا يقول: أنا أسكن في تركيا وعندي مال وذهب، أبعث مالي إلى أمي وأخوتي في سوريا على دفعات متعددة خلال السنة، والمال الذي أبعث إليهم أكثر من مقدار زكاة المال والذهب، هل هذه الطريقة صحيحة؟ أخي أحمد من سوريا بارك الله فيك، إذا كنت تقصد أنك تبعث هذا لوالدتك ولإخوانك وتقول والله مبلغ يعني يفوق مبلغ الزكاة، لا، إذا كنت تقصد أن هذا مقابل الزكاة هذا غير صحيح. الزكاة لابد لها من نية، والزكاة لابد من حسابات، وكونك والله ترسل مساعدة لأمك ومساعدة لأخوانك ما يجوز لك أنك تجعلها من الزكاة، تخصمها من الزكاة، في فرق الله يبارك فيك. فلذلك تنتبه، زكاتك غير ومساعدتك للوالدة كحق من الحقوق الواجبة عليك، ومساعدتك لإخوانك كمسألة فاضلة وليست فريضة، هذا يختلف عن قضية الزكاة. راجع حساباتك يا أخي الفاضل أحمد، واحرص على أن تكون الزكاة على حالها، تخرج الزكاة بوفق القواعد الشرعية، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج ربع العشر، تقسم المال اللي عندك على 40 وتخرج زكاته، ما تعطي والدتك من الزكاة لأن نفقتها واجب عليك. إذا كان عندك إخوة وأخوات فقراء مساكين غارمين عندهم ديون بحق وغير قادرين على السداد، ممكن تعطي إخوانك وخواتك. أما قضية تحسب المساعدات اللي ترسلها خلال العام تقول بعدين أخصمها من الزكاة، هذا غير صحيح، راجع نفسك بارك الله فيك. أم العبد من أمريكا تقول: قبل سنتين بعت أخت سرير، وكان السرير صحيح يعني سليم، هي لقته مكسور وبعدين رمته وما رجعت لي مثلا، وعرفت من أخت أخرى بأنها رمت السرير، تقول يعني هل أرد لها الثمن؟ أختي أم العبد بارك الله فيك، الحال يختلف. فإذا أنت بعتيها السرير سليم معافى ما في أي مشكلة ما في أي كسر، ها، واستلمت السليم ما في أي مشكلة، وخرب عندها، طاح انكسرت مثلا، طاح عليه شيء، سقط، انكسر شيء، هي تتحمل هذا الشيء، أنت غير مسؤولة، هي تتحمل الضرر اللي حصل، وكون رمته هي مسؤولة عن هذا. أما لا، تقول لا، اكتشفت بأن السرير في كسر وراجعتك أو أرسلت لك شخص أو امرأة، أو أنت الآن تريدين أن تسأليها، قولي لها السرير اللي استلمتيه أنا أعرف أنه صحيح، قالت لا، لما جيت وجدت فيه كسر، ها، قولي لها الآن أنت بالخيار، رجعي للسرير أعطيك قيمته، أو أعوضك الفرق بين كونه صحيح وبين كونه معيب. كونه صحيح يعني كم قيمة الصحيح؟ $1,000 مثلا. كم قيمته هو معيب؟ $800. تقولين خلاص أنا أعطيك أرجع لك $200، هذه يسمونها الفرق الأرش مثلا. ها فقولي لهذا الكلام بارك الله فيك. أم أحمد من إيرلندا تقول: هل ثبت في السنة أنه لا يجوز عمل الأفراح في شهر صفر مثل الأفراح وغيرها الأعراس وغيرها من المناسبات؟ تقول: نحن أصلا من السودان ويقولون عبارة شهر الوحيد ما فيه جديد، المقصود بالوحيد شهر صفر، ويتشددون في ذلك كأن عبارة منزلة من السماء. أختي أم أحمد بارك الله فيك من إيرلندا وأصلك من السودان، شهر صفر من أشهر الله عز وجل ومن أيامه سبحانه وتعالى، وكان أهل الإشراك والكفران يتشائمون في سفر، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة، ولذلك كانوا يتشائمون في شهر صفر، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة وقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. لماذا؟ لأنهم كانوا يتشائمون في شهر صفر، ما يسافرون في سفر، ما يتزوجون في سفر، ما يعقدون تجارات وشراكات في السفر، هذا كله من أعمال الجاهلية ومن عقائدهم الباطلة. فعلى أهلكم في السودان أن يتقوا الله، اللي مبتلين بهذه العقيدة اللي تقولين عنها، تقولين والله عندنا هؤلاء، إذا كان فعلا موجود هذا يتقوا الله. نحن لله الحمد أهل الإسلام ما نتطير ولا نتشائم لا بالطيور ولا بالأيام ولا بالأشهر ولا بالأماكن. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشاؤم ونهى عن التطير وزرع فينا عقيدة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كلها بيد الله. فمعقول مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون أسير لمثل هذه الخرافة، يكون أسير لمثل هذا التشاؤم والتطير، يتشاؤم بشهر صفر؟ شهر صفر من أشهر الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. ولذلك كثير من السلف كانوا يسمون شهر صفر شهر الخير، شهر الخير، ردا على عقائد أهل الجاهلية اللي يقول يتشائمون في شهر صفر. ظريفة من فرنسا تقول: يا شيخ أنا أصوم 3 أيام من كل شهر، وهل من الضروري أن تكون الأيام هذه مجتمعة؟ أختي ظريفة بارك الله فيك، طبعا رسالتك طويلة شوي وكلها تدور حول هذا المعنى. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على صيام 3 أيام من كل شهر، جاءت في أحاديث أخرى بيان أن هذه الأيام مقيدة بالأيام البيض 13 و14 و15، وهذا قول جماهير أهل العلم. هناك من أهل العلم من يقول يصوم 3 أيام من الشهر، يعني من عموم الشهر، من أوله من أوسطه من آخره. فإذا أنت غير قادرة على صيام 13 و14 و15 متتابعة، ما في بأس، صومي 3 أيام من كل شهر، وإن شاء الله يكتب لك الله عز وجل الأجر. وقد نص كثير من العلماء على أن يصوم الإنسان 3 أيام من أي شهر. أم وسام من الأردن تقول: زوجي على خلاف مع أخي، وصاني حين وفاته أن لا يراني ولا يحضر العزاء، هل أنفذ الوصية أم لا؟ أم وسام بارك الله فيك، إذا كان زوجك ما زال على قيد الحياة انصحي لله وقولي له هذه وصية باطلة لا تنفذ بعد الوفاة، فلن تستفيد، لن تستفيد، قولي له هذه وصية باطلة، الآن أصلح حالك مع أخيك واتصلي بأخيه، قولي اتق الله في أخيك، أخوك الآن مريض، أخوك الآن مثلا يعني يشعر بأنه قريب أجله، اصطلح مع أخيك قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة. فحاولي أن تكوني محضر خير، ولو قدر الله عز وجل أصر زوجك على هذا وتوفي، ليس لك الحق أن تنفذ هذه الوصية لأن هذه وصية باطلة. أم محمد من فرنسا تقول: كنا مسافرين 800 كيلو متر وقصرنا الرباعية لمدة 4 أيام، هل فعلنا صحيح؟ أم محمد من فرنسا بارك الله فيك، نعم فعلكم صحيح ولله الحمد والمنة، سافرتم مسافة 800 كيلو مدة 4 أيام تقصرون، نعم فعلكم صحيح، إلا إذا قصدت بأنك والله بعد 4 أيام بدأنا نتم، نقول لك لا، لأن الجمهور يقول من سافر أكثر من 4 أيام فأن يصلي صلاة مقيم إذا وصل البلد. والقول الثاني وهو الذي أنا أجيب فيه دائما، أن الإنسان ما دام مسافر حتى لو تجاوز 4 أيام فإنه يترخص برخص السفر من القصر والجمع. سمر من دبي تقول أنا محتاجة إلى نصيحة لأن عندي ما يعني تقول بأن شاكة في مسألة السحر، تقول مسحورة من خطيبي السابق، استمريت في العلاج فترة وحالتي تحسنت لكن الآن يوجد باقي أشياء تدل على يعني هذا الأمر، تريد نصيحة. أختي سمر بارك الله فيك، ما دام أنك رقيت نفسك قبل ذلك ووجدت العافية استمري على الرقية، اقرأ الفاتحة، اقرأ آية الكرسي، القواقل الثلاث مثلا، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق وأعوذ رب الناس، أكثر من الدعاء، ممكن تستعملين ماء مخلوط بالسدر، سبع ورقات من السدر، وهذا مروي عن السلف عن وهب بن منبه وعمل به السلف. كذلك لا بأس لو استعنت بامرأة صالحة تقرأ عليك بعد، هذا أيش أيضا شيء طيب، وأسأل الله تعالى لك الشفاء. أبو محمد من السعودية يقول اشتريت مصحف لأقرأ فيه في البيت وبعد سنة نويت إن أوقف على والدي، فهل يصح هذا الوقف أم لا بد من أنوي ذلك الوقف عند الشراء؟ أبو محمد بارك الله فيك، ليس شرطا أن الإنسان ينوي الشيء من ينوي الشيء وقف من أول شرائه، ليس شرطا. الآن عندك مصاحف في البيت شاريها أنت من السوق مثلا من المكتبة، يجوز لك الآن، يمكن عندك من 10 سنوات الآن ممكن توقفها في سبيل الله، عندك كتب توقفها في سبيل الله، ليس شرطا لصحة الوقف أن يكون والله الإنسان من أول الشراء يقول هو وقف، لا ليس صحيحا هذا. بارك الله فيك. أم صالح من اليمن تقول أبي توفي وعنده دين، وإلى الحين الرجل يطالبنا في حقه وحنا ما استطعنا نسدد دينه، قلنا ماشي في هذا الوقت الحاضر، لكن هو عندي، قال هو عندي لعمتكم دراهم بسدد الدين من حقها والباقي الله يسامحه فيه، بس أنا خائفة لأنه قد توفي الرجال اللي صاحب الدين إلى آخر. أختي الفاضلة بارك الله فيك أم صالح، بالنسبة لهذا الرجل ما دام أنه يعني ذكر لكم بأنه سيأخذ الدين من 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 عمتك ها ويسامح والدك، أنا ما فهمت هل يقصد يطلب عمتكم دين وبيأخذه وإذا أخذ حصل عليه سامح والدكم جزاه الله خير، أما إذا قال لا أنا سأخذ من عمتكم تسددني دين والدكم وأنتم تسددونها بعدين وما بقي أسامحكم فيه، هذه مسألة راجعة يعني إلى رضاكم جميعا، العمة وأنتم، العمة وأنتم. تقول الآن شخص مات يعني ما سامح، يظهر أن الرجل ما سامح، هل أخذ من عمتكم؟ إذا أخذ من عمتكم سددوا العمة، لأنه قال سأخذ من عمتكم وأنتم تسددونها وأخذ الشيء القليل والباقي مسامح، خلاص سددوا عمتكم. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول يعني لو ابتعد الإنسان عن مهنة معينة تجنبا للشبهات وأصبح يبحث عن عمل آخر مع العلم أنه لا يجد العمل المناسب إلى الآن، هل يعتبر يعني هذا من باب التوكل على الله أم التواكل؟ أختي محمد بارك الله فيك من الشارقة، بالنسبة للمسلم مطالب بأنه يبحث عن مهنة وحرفة شريفة، مهنة وحرفة شريفة يكتسب منها الحلال، وأما الحرف المشتبهة وأما الحرف المحرمة فيبتعد عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك كون الإنسان يقول والله أنا أنتظر الوظيفة الحلال الوظيفة اللي ما فيها شبهة، هذا توكل على الله عز وجل وليس تواكل، يؤجر على هذا الإنسان وإن شاء الله يوفق بإذن الله، هذا ليس من باب التواكل. بارك الله فيك. أبو وائل من سوريا يقول عندما يأخذ الأب مهر ابنته من العريس ماذا يفعل به؟ أخي أبو وائل بارك الله فيك، عندما يستلم الأب المهر من العريس يسلمه ابنته، لأن المهر للبنت، المهر للبنت تتجهز لزوجها، تشتري الملابس وتشتري الذهب وتشتري يعني عدة الزواج، إذن يعطيها، يعطي المهر لابنته، إذا البنت تبرعت لوالدها مثلا وهبت والدها ما في بأس في مثل هذه الحالة. محمد علي من الإمارات يقول دخلت مع شخص في شراكة لنقل الأموال من بلد إلى بلد آخر على أن تسلم الحوالة باليد ولنا بها نسبة كذا مقابل خدمة نقل المال نقلا، يقول ما حكم مثل هذه المعاملات والمقابل لهذه الخدمة؟ محمد علي بارك الله فيك، بالنسبة لصورة السؤال اللي طرحته هنا واضح بأنه معاملة مباحة جيدة ما فيها بأس، ما دام نقل المال تسليمه يد باليد ما في بأس ولله الحمد، والنسبة اللي تأخذونه حلال. أبو فهد من العراق بارك الله فيه يقول: في صلاة العشاء البارحة وأنا خارج من المسجد سلم علي أحد المصلين بتحية الإسلام فرديت عليه وعليكم ورحمة الله وبركاته، هل في هذا رد قصور؟ يا أخوي أبو فهد بارك الله فيك، نعم في قصور، وين السلام؟ هو قالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت وش قلت؟ قلت وعليكم ورحمة الله وبركاته، لا ما يصلح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلا إذا رحت عاد للنحويين واللغويين ها ويبدون يقدرون لك على تقدير محذوف وعلى كذا، هذه مسألة ثانية. أنصحك لا تلتزم هذا، هذا خير. لما تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك حسنات عظيمة، ولا تخل بمسألة السلام. أم مهند من الأردن بارك الله فيها تقول: رحت على الحرم من 15 سنة، كنت أشرب حبوب عشان ما تجي الدورة، قمت الصبح علشان أصلي الفجر لقيت نازل علي الدم، الصلاة هذه اللي صليتها هل اللي ما صليتها هل أعيدها؟ أختي أم مهند من الأردن بارك الله فيك، ما دام أنك استيقظت الصباح وجدت بأن الدورة قد نزلت عليك فلا تجب عليك صلاة الصبح. لماذا؟ لأن الدورة نزلت قبل دخول وقت صلاة الصبح، ما يجب عليك أن تقضي صلاة الصبح. ريان من ليبيا، طبعا ريان فهمت بأنها امرأة، تقول: عندي مشكلة بالركبة، عندما ذهبت للطبيب منع علي وضعية الجلوس على الركبة مثل وضع الجلوس في الصلاة، اضطريت أصلي صلاتي كما هي إلا في وضعية الجلوس، أنهض وأجلس على الكرسي إلا أنني كلما أحاول الجلوس بعد الجلوس مباشرة يحدث الآلام، بصراحة لا أشعر بلذة الصلاة إلا وأنا ساجد على الأرض، إلا أنني كنت أصلي صلاتي كما هي إلا في وضعية السجود، إلى آخر ما ذكرت. أختي ريان من ليبيا بارك الله فيك، ما في داعي أنك تشقين على نفسك، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان القيام أو السجود يشق عليك بحيث أنك لو سجدت تشعرين بآلام شديدة تصلين جالسة، تقول لا أستطيع لكن أفتقد إلى لذة الصلاة بسبب الآلام وكذا، لا صلي على ما أنت عليه، ولذة الصلاة تأتيك مع الوقت عندما تتعودين على هذه الوضعية. بشرى من اليمن تقول عندنا بشرى من اليمن تقول عندنا حلقات تحفيظ القرآن، نسوي طبق خيري، نقول للبنات جيبوا أكلات يعني وبعدين نبيعها بالفلوس ونوزع جوائز، ما حكم ذلك بشرى؟ يجوز، يجوز هذا ولله الحمد، هذه من باب تشجيع على العمل، تشجيع على الكسب، وأيضا المردود يعود جوائز على الطالبات، ما في بأس ولله الحمد والمن. انتهى وقت البرنامج، لكن وقت الأسئلة أو الأسئلة عفوا ما انتهت، الأسئلة كثيرة. أذكر إخواني بكتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر وتصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.